علقت مشاعر قلبي يا سنوات الحب وداعا ليس لي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبه، ولو أن لوعات الغرام تذيب، وطوبى لصب أنت ساكن سره، ولو بان عنه إلفه وقريبه، وما ضر صبا أن يبيت وما له نصيب من الدنيا وأنت نصيبه، ومن تك راض عنه في طي غيبه فما ضره في الناس من يستغيبه، فيا علة في الصدر أنت شفاؤها، ويا مرض في القلب أنت طبيبه، عبيدك في باب الرجاء متضرع، إذا لم تجبه أنت من ذا يجيبه، بعيد عن الأوطان يشكو بذلته، وهل ذاق طعم الذل إلا غريبه، تصدق على من ضاع منه زمنه، ولم يدري حتى لاح منه شيبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقفنا في الحلقة السابقة مع كيد إخوة يوسف، وكيف أن الأحقاد والضغائن التي ملأت قلوبهم أمت أبصارهم أن يبصروا الطريق الصحيح الواضحة، وكادوا لأنفسهم وخططوا واحتالوا على أنفسهم أنهم سيكونون قوما صالحين بعد أن يائدوا يوسف أو يزيلوه من قلب والدهم أو يبعدوه عن بلدته أو يلقوه في البئر. لذلك بدأوا سريعا بتنفيذ الخطة وأسرعوا إلى محاولة الإقناع للأب. دعونا نقف مع هذه الآيات لنعرف ماذا قالوا لوالدهم. اسمعوا ماذا قال الله جل وعلا: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. جاءوا إلى أبيهم يقولون يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، وكأنهم يستشعرون أو يدركون أن والدهم لن يسمح لهم لأنه لا يأتمنهم، بدليل شباب أن والدهم قال لسيدنا يوسف في أول القصة ماذا قال: لا تخبر إخوتك، لا تبلغ إخوتك. قال يعقوب ليوسف عليه الصلاة والسلام: لا تخبر إخوتك حتى لا يكيدوا لك، لأنه يعرف الفارق الكبير بينه وبين إخوته، ويعرف الأحقاد التي ملأت قلوب إخوته، وحتى وإن لم يكن هناك أحقاد إلا أنه يعرف أن هذه الرؤيا تثير الضغائن، لأن النفوس البشرية جبلت على أن تكره كثيرا من الأشياء التي تعطى لغيرها ولا تعطى لها، فإذا حرمت بعض النفوس من شيء وأعطيت للآخرين فإنها تكره الآخرين، وهذا من الخطأ الخلل، بل الواجب إذا رأى الإنسان خيرا عند الغير أن يفرح به وأن يباركه له وأن يدعو ربه أن يعطى من الخير مثل ما أعطي أخاه. هذه هي القلوب النقية الصافية. لذلك لما جاءوا إلى أبيهم قدموا بمقدمة يحتالون بها على والدهم، يستشعرون أن والدهم ويدركون لن يقبل، فقال يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، وكأنهم يعرفون الجواب أن والدهم سيقول أنا أمنكم إنه أخوكم، كيف تقولون هذا الكلام؟ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، نحن نعرف فعلا أن نحفظ أخانا، نعرف فعلا أن ننصح لأخينا، نعرف فعلا كيف نبين له الطريقة السالكة والطريقة المسدودة، أرسله معنا غدا، جربنا، أرسله معنا غدا نرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وأكدوا على إزالة الشك الشك والريبة من قلب والده أنهم سيحفظون أخاهم. لهذه الدرجة كانت قلوبهم سوداء، نعم، لكن الله جل وعلا كان يرعى يوسف بعينه التي لا تنام، لكن الله سبحانه وتعالى كان يحوط يوسف وهم يكدون ويمكرون، والله جل وعلا أسرع مكرا، والله جل وعلا أعظم منهم كيدا، يكيدون والله يكيد لهم. لذلك الله جل وعلا نبأ والد يوسف، نبأ يعقوب وأشعر فؤاده وأوحى له، قال إني ليحزنني أن تذهب به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال بعض المفسرين، وهنا استنبط إخوة يوسف الحيلة التي سيحتالون بها على يعقوب عليه الصلاة والسلام. قلنا يا باب أنهم كانوا يحتارون، هل يقتل يوسف، هل يلقوه في البئر، ما يفعلوا، يتركوه في الصحراء؟ فوالدهم أعطاهم الجواب، قال إني أخاف أن تذهبوا به، قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. رد إخوة يوسف بنفس المبدأ الفاسد الذي ردوا به في الأول، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة. نفس المبدأ الآن أخونا الشيخ حسن في الحلقة السابقة لو تذكروا يا جماعة أن مبدأ العصبة الكثرة تعطيهم شرعية القرارات وتعطيهم الثقة أن لهم النصر وهم الكلمة، وهذا خطأ يا جماعة. لا الكثرة ولا الغلبة ولا الأعداد هي التي تعطي الحق والشرعية، بل الذي يعطي الحق والشرعية هو الله جل وعلا. إذا ما سارت القوم أو القافلة أو مضت الأمة أو سار المجتمع على ما سنه الله جل وعلا وبينه رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصا إنا إذا لخاسرون، سنكون في خسارة كبيرة، لا يعقل يا أبانا أن يأكله الذئب ونحن عصبة. هنا أغلقوا كل الأبواب أمام يعقوب عليه الصلاة والسلام، خلاص لا تحزن لا تخاف، سنرح لأخينا، سنحفظ أخانا، سنحميه، وحزنك اللي انت خايفه على أخينا يوسف سنحافظ عليه، لن نصل إلى هذا الأمر، لن نحزنك أبدا على يوسف، لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وما أن تحركوا وخرجوا من المنزل وبدأ قافلتهم تغادر الأطلال وتغادر منزل يعقوب عليه الصلاة والسلام، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أي استقر أمرهم ورأيهم أن يلقى يوسف في البئر. وأوحينا إليه بالعين التي لا تنام، عين الإحاطة. يا جماعة يا شباب يا فتيات، يلي ورا الكاميرا، يلي مش شايفنا يا ماعة، يا ناس يلي بتسمعونا، يا شباب يلي معانا في الاستوديو، يجب أن نستشعر عين الله التي لا تنام، يجب أن نستشعر معية الله لكل مسلم، معية الله للثلة والفئة القليلة المؤمنة الصابرة التي تجاهد وتكافح وتنافع وتدود وتدافع عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام وتحمي حمى الإسلام وتدود عن حياض الدين. يجب أن يعلم هؤلاء أن الله جل وعلا معهم بعينه التي لا تنام. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أوحينا إلى يعقوب أنهم سيصنعون وسيفعلون وسيفعلون وسيهدون وسيحاربون، لكنك يا يعقوب يجب أن تنتبه وتكون على أهبة مستعدا أننا نكيدهم كما يكيدونهم لك، وأننا نستعد لهم كما يستعدونهم لك. وتأتي الآيات التي بعدها، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. جاءوا يقنعون والدهم فيعطونه الحل والمشكلة ويصوغون له القصة وينهونها ويختمون له المسألة حتى لا يبقى عنده جواب. لذلك ستعجب من الجواب الذي سيرد به يعقوب عليه الصلاة والسلام، يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند فاعلنا. وتأمل صياغة القرآن الكريم، هذا النسق الرائع، وجاءوا أباهم عشاء، إيه يا شباب؟ يبكون، يعني جاهزين، حالهم عند مجيئهم الدموع والبكاء حتى يرق قلب يعقوب. هؤلاء إخوة يوسف لا يمكن أن يفعلوا ذلك في يوسف. نعم الله جل وعلا أشعر يعقوب أن فيه أمرا، لكن الله لم يعطيه التفاصيل، لذلك هم جاءوا يحاولون أن يحتالوا على ما تبقى في قلب يعقوب من شفقة ورحمة ورقة تجاه أخيهم يوسف، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نسرق وتركنا يوسف عند متاعنا، سبناه عند الرحال وإحنا قاعدين بنلعب بعيد بنجري بعيد، فأكله الذئب وما أتى بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. بالعلامات الدلائل لازم يا جماعة تثبتوا أن الذئب قد أكله، بدأوا يصوغون يفكرون ويكيدون ويعدون العدة، وجاء الرد من يعقوب عليه الصلاة والسلام. كيف سيكون هذا الرد؟ كيف سيكون هذا الحال؟ كيف سيفتعلون إقناع والدهم؟ هذا ما سنقف عليه إن شاء الله بعد الفاصل مع فوائد والعظات والعبر التي سنخرج بها الشباب في الاستوديو. كونوا معنا ننتظركم بعد الفاصل.
يا سنوات الحب وداعاً ليس لغير إلهي حبي،
ليس لغير إلهي.
عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام صلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
سنوات الحب وداعا ليس لغير إلهي حبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا شباب بعد الفاصل، وقفنا مع مكر إخوة يوسف وكيدهم ومحاولة إقناع الوالد، ولكن الله جل وعلا كان يحوط يوسف بعينه التي لا تنام، فأوحى إلى يعقوب أن هناك أمرا ما سيدبر وسيحدث. وبعد أن كادوا وبعد أن مهدوا لأنفسهم جاءوا يبون ليحاولوا أن يقنعوا أباهم أو يأخذوا بالبقية المتبقية من الشفقة التي كانت في قلب يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقدموا الكذب لأنفسهم فقالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الآيات دي يا جماعة فيها فوائد عظيمة وفوائد عديدة، يا ريت الشباب في الاستوديو يعني يذكرونا بهذه الفوائد. نشوف نوضح، نبدأ من مين؟ محمود، تفضل محمود.
شكراً. إذا دلوقتي هل كان سيدنا يعقوب يعلم بكر إخوة يوسف له؟ ولو كان يعلم مثلاً بكرهم مثلاً زي في الآية مثلاً إيه؟
لا تقصص.
لا تقصص رأيك على إخوتك، فأكيد ولك جايدة. ليه بعد كده وافق سيدنا يعقوب على ذهاب يوسف معهم مثلاً رغم إنه عارف لهم بكرهوه؟
جداً. أولاً يجب أن نعلم أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن هناك أحقاد وضغائن، لكنه لا يتيقن من أنهم يريدون أذية يوسف. مش متيقن انهم يريد فعلا ان يلقوا يوسف في البئر او يقتلوا يوسف. هذا الامر. الامر الثاني ان يعقوب كان يحاول ان يزيل الخلاف والوحدة الغضب والكراهية التي في قلوبهم. كان يقول: انتم انا مؤمن انكم تحبون اخاكم ولا فرقة بينكم ولا يوجد احقاد، انا اعرف انكم تحبونني وانا احبكم وانا ايضا احب يوسف. ففتح لهم مجال ان الموضوع يكون في نوع من التواصل. واضح؟ ولو أنه لا تذهب به سيقول: إذا فعلا أنت تحب أكثر مننا. سيؤكد على الفوارق الطبيعية أو الفوارق النفسية التي بينهم، وسيؤكد على كراهية يوسف. لذلك فتح مجال أو باب أن يتواصل هؤلاء الإخوة فيما بينهم، ويشعر ويعطي ثقة لهؤلاء الإخوة أنه والله ما فيش مشكلة، خذوا يوسف لكن حافظوا علي، إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب، حتى يستنهض انتم فيقولون: نعم فعلا احنا سنحافظ عليه، سنحفظه، سنكون ناصحون له. ده يعني ده كان الرغبة التي كانت في قلب يعقوب عليه الصلاة والسلام. طيب محمد.
شكرا. كان سيدنا يعقوب كان قال لإخوة يوسف: اخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. فهل عندما جاءوا إخوة يوسف إلى سيدنا يعقوب وقالوا له أن سيدنا يوسف أكله الذئب، هل هذا من غباء من الغباء أم من ذكائهم؟
ليس من الغباء طبعا يا محمد، هذا من ذكائهم، لأنهم أخذوا الجواب من كلام يعقوب عليه الصلاة والسلام وأخافوا أن يأكله الذئب، فلما رجعوا قالوا فعلا أكله الذئب، يعني كأنهم يقولون أيها الأب أنت قلبك دليل، أنت فعلا حسيت بابنك أو حاسس، وهنا أخطأنا إحنا الأبناء الذين لم ننتبه وأنت كنت على صواب. فسيؤكدوا على شعور الأب، الخوف الذي كان في قلب الأب. لكن هنا أشار بعض المفسرين يا محمد إلى نقطة مهمة، وهي أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لم يكن بالسذاجة والغباء التي تجعله يصدق، لأن الله جل وعلا أوحى إليه وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، فكان يعلم يعقوب عليه الصلاة والسلام أن هناك مكيدة، وهذا الذي جعل يعقوب عليه الصلاة والسلام يستمر طوال هذه السنوات في أمل شوق للقيا يوسف. حيرجع يوسف في يوم أيام، سيأتي بإذن الله في يوم أيام، وكان يبكي عليه لكثرة بكائه، فقد بصره ويأتي معنا. فهم لم يكونوا أغبياء بل كانوا أذكياء، ولكنهم في الواقع الله جل وعلا أوقعهم فيما فروا منه وهربوا، فنبه يعقوب عليه الصلاة والسلام إلى مكيدتهم وإلى تدبيرهم. طيب مصطفى،
نكمل برضو أخانا محمد، بعد ما قالوا أنه أكل الذئب بدأوا يقدموا لنفسهم يكذبوا، يعني يقدموا لنفسهم التكذيب من الوالد، فقالوا أنت بمؤمن لنا،
يقدموا الكذب على الصدق،
يقدموا الكذب يعني. وما أنت بمؤمن لنا وكنا صادقين، وده دليل، وده بيحضرنا
يعني احنا مش صادقين اصلا،
وده بيحضرنا مقولة سيدنا عثمان ان ما اخفى احد السرية الا ظهر الله صفحات وجهه وفلتات لسانه، فذلك دليل السلام نوجهها ان اي اخ او اخت ان هو يلتزم الصدق، وان كان ظاهره ان الهلكة فان في بطنه النجاح، ويتجنب الكذب وان كان في ظاهره النجاح في بطنه الهلكة.
ومهما تكن في امرئ من سريره وان قالها تخفى على الناس تعلمي. المسلم يحرص على الصدق، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصدق الصدق يا شباب، الصدق صدق يا فتيات، والله مجتمعنا لو اخذ من هذه الصوره علامات الصدق ولائل الصدق وعاشها فعلا وعام من اجلها وكابد وجاهد من اجل صدق، سننتصر بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيكون لنا شأن. المهم أن نصدق. جزاك الله خير مصطفى. طيب مصطفى،
بسم الله الرحيم. أيضا من تأكيدا لكذب أخوة سيدنا يوسف، نجد أنهم طلبوا من أبيهم طلبا ولم يفعلوه، في بدء الأمر طلبوا منه وقالوا له أرسل معنا غدا يرتع ويلعب، ثم بعد ذلك حينما رجعوا إليه قالوا، فلما ذهبوا إليه قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا.
يعني هم أصلا ما خش لا يلعب ولا يرتع، تبوا عن المتاع،
عند المتاع. تمام.
لا شك أن هذا من علامات الكذب، أن الله جل وعلا يعني دائما كان في مثل دائما بيقول العوام والأباء والكبار في السن خليك من الكذب إلى باب الدار، أنا بقول لا تذهب الكذب أصلا، لا تروحش معاه لباب الدار، وإن كنت تريد أن تستمع مقالته لتكذب مقاله لا بأس، هذا من الفن. فكلامهم واضح الكذب فيه من البداية، لأنهم قالوا أرسلهم أنا غدا يرتع ويلعب، وهو أصلا لم يرتع ولم يلعب، بدليل أنهم جاءوا يكذبون أنفسهم فيقولون ذهبنا للسبق وتركنا يوسف.
حتى لا يتضح أمرهم أيضا، نجد أنهم جاءوا أباهم عشاء يكون، حتى لا تظهر علامات الكذب على وجوههم، فالليل يخفي كل ذلك.
جاءوا يبكون بعد غروب الشمس وتأخروا، كأن القصة كانت يعني يبحثون فيها أو يتشاورون فيها، فعلا ده من علامات الكذب كما قال بعض المفسرين. جزاك الله خير مصطفى، الله أجرك. أحمد،
شفنا لو دبرنا الآيات اللي بين إيدينا في الحلقة بتاعت النهاردة هنلاقيها كلها بتعرض الكذب، كذب إخوة يوسف في تبريرهم لسبب خذلانهم لأخيه يلعب معهم، تبريرهم لأبيهم بعد عودتهم من دون يوسف، مثل الكذب اللي بنلمسه النهاردة في بعض التصريحات في بعض المواد الإعلانية اللي بتنقلها وسائل الإعلام. إزاي بقى إحنا نقدر نتصدق الكذب ده؟ إزاي نقدر
نتصدق للكذب يا أحمد؟ بالصدق، أن نكون نحن من نظهر الصدق، نحن من نبين الصدق، نحن من نرعى الصدق، من نقول للناس نحن لا نقبل إلا الصدق، لو احنا صدقنا سنجبر الاخرين ان يصدقوا، والكاذب في نهاية الامر لا يبالي به احد. ولذلك يا جماعة يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل ايكون المسلم كذابا قال لا، سئل ايذن المسلم قال نعم، ايسرق المسلم قال نعم، ايكذب المسلم قال لا، فالمؤمن والمسلم لا يكذبان ابدا. ولذلك من اولى علامات الفوائد المستفادة من البرنامج علامات الصدق التي يجب أن تنتشر بين الشعوب والفتيات حتى يكون شأننا كشأن يوسف. يجب أن نصدق. يوسف صدق مع الله، يوسف صدق مع نفسه، يوسف صدق مع عزيز مصر، يوسف صدق مع إخوته عندما جاءوا إليه، فكانت الثمر والنتيجة أن الصدق فعله وأعلى من شأنه ومكانته. جزاك الله خير يا فضل حازم.
أيضا شيخ ود أن ونوه قد سأل البعض أن يعني النبي الله يعقوب عليه السلام قد ظلم إخوة يوسف بأنفاض بينهما في المعاملة. يعني بين يمين ويوسف معاملة وأخواته معاملة، فبعض يسأل فهذه
ولم يكن هناك تساؤل. بس قبل ما أجاوب عليك كان في سؤال عندك يا خالد، كان في سؤال.
أنا جزاك الله خير يا شيخ، هل يجوز أن يفضل الأب أحد أبنائي عن
أبناء آخرين؟ هو هنا حازم وخالد لا يفضل يعقوب يوسف لمزية سوى لصلاحه. قال أهل العلم إذا رأى الأب صلاح ولده أو دلالات الخير فيه فإنه يجوز أن يعطيه من المحبة القلبية أكثر، لكن الواجب التسوية فيه والعطية كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. الواجب هو التسوية في العطية، فإذا أعطى الأب عطية لأولاده وجب أن يعدل في العطية كما قال النعمان بشير والد النعمان بن بشير: إن امرأتي عمرة بنت رواحة قد أعطت ولد النعمان نحلة، فقال: أكل ولدك أعطيتهم ذلك؟ قال: لا. قال: فلا تشبني إذن، فإني لا أشهد على جور، وفي رواية: فأشهد على هذا غيري. فالمقصود هنا العطية أو الهدية التي تقدم يجب أن يكون فيها عدل. أما المعرة القلبية فيجوز للأب أن يقدم شعور الحب لولده الصالح أو المطيع أو البار أو الذي يرى في دلالات الصلاح والتقوى، لأن هذه أمور قلبية بيد الله سبحانه وتعالى ولم يكن هناك مفاضلة. ولو واحد قال هو ده السبب يا جماعة اللي خلى إخوة يوسف يكيدوا، لا، إخوة يوسف أصلا قلوبهم مريضة، أصل قلوبهم فيها من الغل والحقد ما جعلها تطغى، ما جعل الحقد يطغى عليها، ما جعل هذا الحقد ينسيها طباع البشرية الطبيعية، طباع الأخوة الحب. وإحنا أخذنا فائدة جماعة في حلقات سابقة، يجب ألا نتناسى الأخوة أبدا، الأخوة التي تقيم لنا الأصول. قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. عبر الله جل وعلا بلفظ الإخوان، فنحن إخوة فيما بيننا لأننا تعاضدنا واجتمعنا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ننسى خلافاتنا، ننسى شعاراتنا، ننسى ألواننا، ننسى قبائلنا، ننسى الأحزاب، ننسى الفئات السياسية، ننسى كل شيء ما دام أننا نجتمع على راية واحدة ودين واحد وشعار واحد وهو كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نخرج يا شباب هذه الليلة لفائدة عظيمة، شعار: عين الله التي لا تنام لا تكون إلا مع الصادقين. عين الله جل وعلا التي يرعى بها عباده لا تكون إلا لعباد الصادقين. اصدقوا يا شباب يلي ورا الكاميرا، اصدقوا يا فتيات، يا من تشاهدوننا، اجعلوا الصدق شعارا لكم، كونوا من الصادقين الذين لا يتنازلون عن الصدق أبدا، كونوا ممن يبذلون الدماء والأرواح والأموال حتى يبرز الصدق ويكون شعارا لنا حتى يكون الله جل وعلا معنا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك الصادقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم ارزقنا الصدق، اللهم اجعلنا عندك من الصديقين، اللهم اكتبنا عندك في مقام صدق، اللهم اكتبنا عندك في مقام صدق. يا حي يا قيوم أزل ما في قلوبنا من الضغائن، يا حي يا قيوم أصلح فساد قلوبنا، دلنا على ما يرضيك، علمنا يا رب ما يرضيك، اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عنا سيئة أخلاق، لا يصرف عنا سيئة إلا أنت، يا ولينا عند النعم، يا ملاذنا عند النقم، ولي علينا خيارنا، واصرف عنا شرارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. يا رب نعلم أنك تنظر إلينا الآن، تطلع علينا، ترى مكاننا وتسمع دعاءنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. نسألك أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. يا رب اكلأنا بعينك التي لا تنام، يا رب اكلأنا بعينك التي لا تنام، يا رب احرسنا بعينك عينك التي لا تنام. يا رب احرص بلدنا مصر وجميع بلدان المسلمين. يا رب احرص إخواننا في ليبيا وإخواننا في سوريا وإخواننا في اليمن وإخواننا في كل بقاع الأرض. احرصهم بعينك التي لا تنام. قيض لنا يدا بالحق قائمة. قيض لنا أمر الرشد يعز فيه أهل طاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف استطاع إخوة يوسف أن يدبروا المكيدة؟ كيف كانت نهاية القصة؟ كيف استطاع الله كيف استطاع يعقوب أن يبين لهم كذبهم ومينهم وأن يصر على أذاهم؟ هذا ما سنراه بإذن الله جل وعلا في الحلقة القادمة. حتى ذلك حين أترككم في حفظ الله. استودعكم الله. السلام عليكم.
يا يوسف وسط الجب ومضى يدعو ربي ربي من سيفك قيودي حتما من ذا يداوي غيرك قلبي. أنت طبيبي أنت حبيبي نحوك تطلب.